السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا وإياكم واصطفانا واجتبانا من بين المسلمين واختارنا لنكون حجاج بيته الحرام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فطب أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة باختيار الله لك واصطفاء الله لك واجتباء الله لك، وطب أيضا بطيبة الطيبة. إذا لم تطب بطيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ إذا لم تطب بطيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ وإن لم يجب في أرضها ربنا الدعاء ففي أي أرض للدعاء يجيب؟ أيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى الحبيب، كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. يا لها من كرامة. لقد حدثنا شيخنا جزاه الله خيرا عن شرف المكان، وأود أن أسير على ذات الطريق وأن أواصل النسج المبارك بهذا الخيط الرقيق، فأزيدكم حديثا عن فضل المكان وفضل الزمان وفضل العمل. أما فضل المكان فقد تعرفنا عليه، فاعلم يقينا بأنك الآن في أطهر وأشرف جوار على وجه الأرض. هل تستشعر بقلبك أنك الآن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن الأمر أصبح معتاداً أيها الإخوة والأخوات؟ أرجو أن ينخلع قلبك من صدرك إجلالاً لهذا الجوار الذي اصطفاك واجتباك إليه العزيز الغفار. فمن أنا ومن أنت؟ هل تظن أن الله قد اصطفاك وأتى بك إلى هذا الجوار وهذا الركن العظيم من أجل مالك؟ والله ما أتيت بمالك، فغيرك أكثر مالا منك ولم يستطع المجيء. هل تظن أنك أتيت بمنصبك؟ لا والله، فغيرك أعظم منصبا منه وما استطاع أن يأتي إلى هذا الجوار. إنه اختيار العزيز الغفار واصطفاء الله لنا واجتباؤه لنا، فتلك نعمة مستقلة تستوجب مزيدا من الحمد. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. استشعر عظمة الجوار وطهر المكان. أخي أختي، أنتم في دار الوحي، أنتم في دار السنة، أنتم في مهبط النور، أم أنتم في دار السلام؟ أنتم في دار الهجرة، أنتم في دار السنة، أنتم في طابة، أنتم في طيبة، أنتم في المدينة النبوية، أنتم في المدينة المطهرة، أنتم في المدينة المنورة. أي جوار هذا؟ أي شرف للمكان ضمنا واحتضننا؟ هل تعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ قال: المدينة حرم من عير إلى ثور. المدينة حرم، أي بلد الحرام، من عير إلى ثور. ثم قال: من أحدث فيها حدثا، يعني أتى بأمر محدث مبتدع لا يعرف بل هو منكر، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل وأعلن كرامة أهل المدينة فقال صلى الله عليه وسلم: من أساء إلى أهل المدينة أو من أخاف أهل المدينة أذابه الله يوم القيامة في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرث الإيمان إلى هنا، أي يجتمع الإيمان في المدينة وينضم الإيمان في المدينة. ألم تسأل نفسك يوما لماذا أشعر بالأنس والطمأنينة والسعادة وزيادة الإيمان في المدينة؟ لماذا لا أشعر بثقل وأنا أسارع الخطى إلى بيت سيدنا رسول الله لأصلي الفجر في جماعة، وأنا الذي أعاني فربما لا أصلي الفجر في بلدي إلا في كل أسبوع مرة أو ربما في كل شهر مرة؟ لماذا أستشعر يسر العبادة وسهولة الطاعة بل وحب الإيمان؟ لأن الإيمان في المدينة يتجمع في قلبك. إن الإيمان ليأرز، إن الإيمان ليأرز، أن ينضم بعضه إلى بعض كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تنضم الحية لتدخل إلى جحرها. فأنت هنا في ديار الإيمان وفي بلد الإيمان، فاحرص على أن تزداد إيمانا في هذه الساعات القليلة التي قدرها لك ربك سبحانه وتعالى. أما شرف المكان فالحديث عنه طويل بشرفه، والحديث عنه عظيم بعظمته، جليل بجلاله. أما الحديث عن شرف الزمان فاعلم بأنك في العشر من ذي الحجة، تلك التي أقسم الله بها ولا يقسم ربك إلا بعظيم. فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: الوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، والليالي العشر هي ليالي شهر ذي الحجة. وقال سادتنا وأئمتنا: إذا أطلق لفظ الليالي دخلت فيها الأيام تبعا، وإذا أطلق لفظ الأيام دخلت فيها الليالي تبعا. فأنت في أيام أقسم الله بها، بل وجمع الله فيها أمهات العبادة كالتوحيد والصلاة والصيام والركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو حج بيته الحرام. نعم، هذه الأيام والليالي المباركة قال سادتنا: عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من أيام رمضان، لأن أيام العشر فيها أشرف وأطهر وأكرم وأجل وأعظم يوم في العام كله ألا وهو يوم عرفة. ذلكم اليوم الذي يتجلى فيه الملك جل جلاله على حجاج بيته الحرام. فالأيام في العشر أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. أما ليالي العشر الأخيرة من رمضان فهي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن ليالي العشر من رمضان ضمت ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر كما قال ربنا جل وعلا. فأنت في أيام هي أعظم الأيام، وهي أشرف الأيام، وهي أكرم الأيام على الله جل وعلا. فاستزد من العمل الصالح، واستزيدي أيتها الفاضلة من العمل الصالح، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، فسابق الريح وسابق الأنفاس والزمن في الخيرات كالتوحيد كالذكر كقراءة القرآن كالصيام. وهل يصح أن نصوم هذه الأيام؟ نعم، فلقد ثبت من حديث حفصة رضي الله عنها، والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام تسع ذي الحجة. وقالت أم المؤمنين عائشة، والحديث في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صائما العشر قط. ما هذا التعارض؟ لا تعارض، بل قصدت أمنا عائشة أنها ما رأت رسول الله صائما العشر كاملة قط. وعلماء الأصول يقولون: قول المثبت مقدم على قول النافي، فقول حفصة مثبت لصيامه صلى الله عليه وسلم، وقول عائشة نافي لصيامه للعشر كاملة، وقول المثبت مقدم على قول النافي، لأن عند المثبت من العلم ما خفي على النافي، فلا حرج أن تصوم هذه الأيام، اقرأ القرآن، تصدق. ثم هذا العمل الأعظم وهذا الركن الكبير الذي شرفك الله واصطفاك للقيام به، ألا وهو الحج. هل تعلم ما معنى الحج وما هي كرامة الحج؟ والله الذي لا إله غيره لو استوعبنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والله لطاشت عقولنا، ولما فرطنا أبدا في هذا الركن العظيم من أركان ديننا. ألم تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال مبينا أن الحج يمحق الذنوب الماضية، وتدبر لفظة يمحق الذنوب الماضية، قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما جاء عمرو بن العاص ليبايع النبي على الإسلام مد النبي إليه يده، فقبض عمرو يده، قال ماذا يا عم؟ قال أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، بل اعلم أن الحج يزيد الرزق ويبارك مالك ويبارك ما بين يديك، كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بل وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث، والرفث فحش القول أو فحش الفعل أو الجماع بمقدماته ودواعيه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع مطهرا مبرأا. واختلف سادتنا وعلماؤنا هل يكفر الحج كبائر الذنوب أم يكفر الصغائر فقط، وأنا أقول بكل ثقة الأصل في الكبائر التوبة، كما قال ابن تيمية طيب الله ثراه، الأصل في الكبائر التوبة، يعني يلزم الإنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر أن يتوب إلى الله وأن يحقق أركان التوبة وهي الندم، والندم ركن التوبة الأعظم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وأن تقلع عن المعصية والذنب وأن تعمل صالحا. أما إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فيلزمك أن ترد الحق إلى أهله وأصحابه، تلك شروط التوبة الصحيحة النصوح المقبولة بموعود الله وموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تأتي هنا لتجدد التوبة بل لتعلن التوبة؟ ألم تنفق مالك؟ ألم تترك أولادك؟ ألم تترك عملك؟ ألم تترك مالك؟ ألم تترك وطنك وأتيت إلى هذه الديار المقدسة من أجل أن تذرف الدمع على ما مضى، من أجل أن تنكسر بين يديه وتتذلل وتطرح قلبك بحب وافتقار وذل وانكسار وتوبة واستغفار بلا كبر أو إصرار بين يدي العزيز الغفار، تناجيه وترجوه أن يردك وقد ستر عيبك وغفر ذنبك؟ ألم تأتي إلى هذه الديار إلا من أجل هذا؟ أليست هذه التوبة يا إخواني في أرقى معانيها؟ أليست هذه التوبة في أرق وأصفى معانيها؟ بلى ورب الكعبة، إنها التوبة الصحيحة، الندم وترك المعاصي وعمل الصالحات، واجتهد لتحقق أركان التوبة كاملة. كاملة، إن كان لعبد من عباد الله حق عندك تحلل الآن من هذا الحق ورد المظلمة إليه، ولو عبر الهاتف بوعد صادق منه أن ترد إليه مظلمته قبل أن تقف بين يدي الله جل وعلا على عرفات. وإن كان من أهل العلم من يقول بأن الله سبحانه حتى التبعات يضمنها جل جلاله عمن وقفوا بصعيد عرفات، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو يعلى وابن المبارك من حديث أنس قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات حتى كانت الشمس أن تؤوب أي أن تغرب، فنادى رسول الله بلالا رضي الله عنه: يا بلال لبيك يا رسول الله. قال: أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سيد الخطباء وإمام البلغاء والفصحاء الأتقياء خطيبا في حجاج بيته الحرام فقال: معشر الناس، أداني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله أهذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. نعم، بهذا المعنى أقول وبكل ثقة: الحج يكثر الذنوب كلها ويمحق الذنوب كلها، وإن استطعت لتكون على يقين مطلق رد المظالم إلى أصحابها قبل أن يشرفك الله جل وعلا بالوقوف بين يديه على صعيد عرفات ليباهي بك ملائكة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. نعم، الحج يمحق الذنوب كلها. قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة حين قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني معشر النساء. قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وسألقي لكم محاضرة بإذن الله بعد غد، ففي الغد إن شاء الله سأشرح لحضراتكم مناسك الحج بالتفصيل، الإفراد والقران والتمتع بأسلوب سهل يسير على كل من أتى الحج لأول مرة أن يعرفه بإذن الله جل وعلا. ثم نحن معكم في كل نسك من الأنساك سنذكركم قبل كل نسك بما يجب علينا أن نفعله لنؤدي النسك كما قال سيد من حج البيت واعتمر القائل: خذوا عني مناسككم. وبعد غد إن شاء الله سألقي على حضراتكم محاضرة أراها في غاية الأهمية، ألا وهي: كيف يكون الحج مبرورا، أو ما هي شروط الحج المبرور بإذن الله جل وعلا. فالسيدة عائشة تقول: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن، أي معشر النسوة، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أيها الإخوة، أيها الأخوات، لقد جمع الله جل وعلا لنا بين شرف الزمان وشرف المكان وشرف العبادة وشرف العمل وشرف النسك، فاحمدوا الله جل وعلا على نعمه يزدكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن شاء الله تعالى من الغد نشرح لحضراتكم المناسك بالتفصيل، ولا أريد أن أشق عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا متقبلا مشكورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك.